الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، الحمد لله جل وعلا الذي هدانا لهذا الدين العظيم وهذا المسلك القويم، والحمد لله الذي فطرنا على الإسلام ومن وتكرم به علينا. لا شك أن الفطرة السوية تقتضي الدخول في الإسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. فكذلك الإنسان يولد على فطرة الإسلام وعلى التوحيد، ثم بعد ذلك تجتاله الشياطين فتغير من مذهبه ومسلكه واعتقاده. ولذلك كان الإلحاد أمرا طارئا على المجتمع وطارئا على الفرد، لأن الله سبحانه وتعالى خلقه في نفسه وفي قرارة نفسه يعرف ربه سبحانه وتعالى ويقر بالله جل وعلا، كما جاء في الحديث الآخر أيضا في مسلم: إني خلقت عبادي حنفاء وإنه اجتالتهم الشياطين. اجتالتهم الشياطين بعد ذلك من الدين الحنيف، ثم دفعتهم إلى عبادة غير الله. كما جاء أيضا أن نوح عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث كان الناس على دين آدم عليه الصلاة والسلام، وكان بينه وبين نوح 10 قرون، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، كلهم كانوا على الفطرة وعلى الإسلام، ثم إنه جاء الشيطان فدعا الناس إلى عبادة غير الله جل وعلا. جاء الشيطان فصرف الناس إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى والشرك به جل وعلا، واختلفت المذاهب في ذلك، فمنهم من عبد غير الله، ومنهم من كفر بالله، ومنهم من كان دهريا لا يؤمن بشيء، كما كان حال بعض العرب. قالوا: وما يهلكنا إلا الدهر، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. يعني ليس ثمة خالق ولا رازق ولا معطي ولا متفضل، وإنما هو الدهر يحيينا ويميتنا ويخلقنا ويعطينا ويتفضل علينا. وهذا لا شك أنه اعتقاد باطل، قد تقدم بيانه والكلام عليه في محاضرة سابقة. الإلحاد كما هو معلوم هو اعتقاد أنه يعني بأن هذا الكون قد خلق ووجد عن طريق المصادفة، ولا خالق لهذا الكون ولا معطي لهذا الكون ولا موجد لهذا الكون. ولا شك أن هذا من أبطل الباطل، لأن كل إنسان يعرف أنه ما من مصنوع إلا وله صانع. ولو قال قائل أنه ثمة سيارة تفعل كذا وكذا وكذا وأنها أوجدت نفسها من غير موجد لما صدقه العقلاء، ولقالوا إن هذا نوع من الحمق ونوع من السفه. ولو قال إن ثمة بلدة ودولة عرفت بالتطور والتقدم وعرفت فيها يعني مناحي الحياة الجميلة في تقدمها وتطورها وغير ذلك، وأنها وجدت صدفة لم توجد بتعب أهلها ولا بتقدمهم ودراستهم وعلمهم، لقال الجميع إن هذا حمق وإن هذا سفه وإن هذا نوع من الجنون والكذب. فكيف يظن بسماوات وأرض وهذا الخلق البديع من الإنس والجن والحيوانات على اختلاف أشكالها وأنواعها، وهذه البحار المشتملة لأنواع السمك على اختلاف المخلوقات في هذا البحر، وهذه السماوات التي اشتملت على أنواع الكواكب والنجوم وغير ذلك، ويخلق ما لا تعلمون، كل هذا كيف يقال له أنه وجد صدفة؟ ولذلك من اللطائف ما ذكره ابن أبي العز الحنفي في كتابه شرح الطحاوية، أن أبا حنيفة رحمه الله أراد أن يناظر رجلا من الدهريين ممن ينكرون وجود الله جل وعلا، فقال: حسنا، غدا نتناظر في المكان الفلاني. فاتفقوا على موعد وعلى مكان، ثم إن أبا حنيفة تأخر على هذا الرجل، واجتمع الناس ينتظرون ماذا سيقول أبو حنيفة وماذا سيقول هذا الرجل، إلا أن أبا حنيفة تأخر. ثم لما أتى أبو حنيفة رحمه الله قال له الرجل: ما أخرك؟ قال: أخرني أني أردت أن أقطع هذا النهر فسقطت شجرة ثم نشرت نفسها فكانت قاربا، ثم ركبته ثم أوصلني إلى هذا المكان من غير قائد. فقال هذا الرجل: لقد أتيتموني برجل مجنون أناظره. قال: أنت تستكثر وجود قارب ينقل الإنسان من مكان إلى مكان، تستكثر هذا أن يوجد هكذا صدفة، ثم لا تستكثر هذه السماوات والأرض وهذا الخلق؟ فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. فالإلحاد هذا حقيقته أن مجادلة ومخاصمة بالباطل، وإلا كل إنسان يعرف في قرارة نفسه أنه ما من مخلوق إلا وله خالق، كما قال الله جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هناك أسباب تدفع بعض الناس إلى الإلحاد. ما هي هذه الأسباب؟ هناك أسباب كثيرة تدفع بعض الناس إلى الإلحاد بالله جل وعلا وإنكار وجود الله سبحانه وتعالى والجدال في هذا الأمر. من ذلك ونعني الأسباب، أسباب التي قد تدفع بعض المنتسبين إلى الإسلام أو بعض من ولد مسلما لأبوين مسلمين، ما الذي يدفع إلى الإلحاد؟ مفهوم أن الكافر قد يلحد لأنه ليس عنده دين ولا مبدأ، لكن أن المسلم يقع في الإلحاد فهذا أمر يعني أمر صعب جدا ونادر الوقوع، لكنه قد وقع من بعض الناس، نسأل الله عافيته والسلامة. هناك أسباب، ما هي؟ أولها الإعراض عن كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام تعلما وتعليما ودراسة وفهما وتطبيقا، لأن كتاب الله جل وعلا حبل الله المتين، فيه الهدى والنور والبينات وفيه الخير العظيم، وكذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيها الخير والهدى والبيان، فإذا تمسك بها الإنسان فإنه بإذن الواحد الأحد لن يقع في هذا الضلال أبدا، كما قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. وقال الله جل وعلا ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فالإنسان الذي تمسك بالكتاب والسنة لا يقع من هذا الأمر أبدا، لكن يحصل هذا من التقصير إما في قراءته وتلاوته وإما في العمل به والنظر فيه والتأمل فيه. وإلا فإن الله جل وعلا بين لنا في كتابه في مواضع كثيرة جدا بأدلة شرعية وأدلة عقلية بين فيها أن الخالق موجود وأن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون وأنه تصرف فيه وأن الأدلة على البعث والنشور والجزاء وغير ذلك كلها أدلة ثابتة بالعقل والشرع. ولذلك عدي مطعم جبير لما سمع قول النبي عليه الصلاة والسلام، لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في سورة الطور صلاة المغرب أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال كاد لبي أن يطير لها. لماذا؟ أم خلقوا من غير شيء، هل يستطيع عاقل أن يقول نعم أنا خلقت من غير شيء؟ لا يستطيع إلا المكابر المجادل أو من في عقله خلل. أم هم الخالقون، هذه الثانية، هل يستطيع أحد أن يقول أنا خالق؟ لا يستطيع، لأنه لو قال أنا خالق لقال له الناس اخلق لنا قبائل ينصروننا واخلق لنا أبناء وبنات واخلق لنا كذا وكذا، وهو لا يستطيع إلى ذلك سبيلا. إذن تبقى الثالثة وهي أن الله جل وعلا خلقهم. السبب الثاني هو البعثات، البعثات لخارج بلاد المسلمين، يبعث إلى بلاد يكثر فيها الكفر والإلحاد وغير ذلك، يبعث لها طالب صغير هو لم يتحصن، هذا المهم أنه لم يتحصن بالدين ولم يقرأ في القرآن ولم يتعلم الشرع، يذهب هو خاوٍ ليس معه سلاح، والذي يذهب إلى أرض معركة وليس معه سلاح هو خسران يقينا إلا أن يشاء الله. وكذلك الذي يذهب إلى بلاد يكثر فيها الكفر والإلحاد والزندقة والشك بالله جل وعلا وأنواع المذاهب الإلحادية، ثم يذهب وهو ليس معه سلاح سيجد من يشككه ويطعن في دين الله ويشككه في الله عز وجل ويشككه في الرسول ويشككه في القرآن، لا بد أن يكون معه سلاح، هذا تحصين. مثل أن الإنسان إذا ولد ويحتاج إلى تطعيمات في عمره، يحتاج إلى تطعيم في كذا وكذا وكذا، لماذا؟ لأنه يتحصن بها من الأمراض حتى تدفعه عن الأمراض. كذلك الإنسان الذي يذهب إلى مكان موبوء ينبغي بل يجب عليه أن يتحصن، ينبغي أن نحصن أبنائنا، نعلمهم الدين والتوحيد ووجود الله عز وجل والإقرار به وأنه الخالق والرازق المحي، ثم أنه مستحق للعبادة لأنه كذا وكذا، حتى إذا حصناهم بعد ذلك يرسلون، كما يحصل مثلا في المملكة العربية السعودية أنها تلزم كل من أراد أن يذهب إلى البعثة أنه يتعلم دينه ويدرس، ولذلك يرسلون لهم حتى الدعاة ويجمعون الطلاب حتى يعلمهم أمر دينهم حتى يذهب وهو قوي لا يذهب وهو ضعيف. كذلك هذا واجب على الجهات المسؤولة في وزارة التربية وزارة الإعلام وزارة الأوقاف وغير ذلك أنهم يحصنون الأبناء من الوقوع في مثل هذه الأمور. السبب الثالث الفضول عند بعض الفوضويين، بعض الناس الفوضويون يجتهدون في قراءة كل شيء، فتجد أي كتاب يقع في يده يقول لك أنا أقرأ أنا أنظر أبحث أنا أريد أن أعرف، فيقرأ كل شيء. لا شك أن هذا غلط. الإنسان ما يقرب عند السم ثم يقول إن شاء الله ما يضرني، لا، ولا يقرب عند الإنسان المريض الذي فيه مرض معدن ثم يقول أنا لن يصيبني شيء، لا، وإنما يبتعد عن الشر قدر استطاعته. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا منهج في هذا. رأى عمر بن الخطاب في يده صحيفة فقال: ما هذه يا عمر؟ قال: هذه صحيفة من التوراة. فقال: متهوكون فيها يا ابن الخطاب، والذي نفس محمد بيده، لو كان موسى بن عمران حيا لما وسعه إلا اتباعي. يقول: فأخذها عمر فيممها حتى النور. صحيفة من التوراة، هل هي محرفة؟ الله أعلم. هل فيها باطل وكفر؟ الله أعلم. ما نعلم ماذا فيها، وما سألها النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فيها، إنما اكتفى بأن التوراة فيها تحريف، وأن الله جل وعلا أعطاك ما يغنيك، ماذا تريد؟ ثقافة، علم، أي باب تريده كله موجود في كتاب الله جل وعلا، تتعلم فيه وينفعك. أمتهوكون فيها ابن الخطاب، يعني متهوكون يعني تقعون في الشيء من غير فكر ولا روية، كأنكم تهلكون أنفسكم بهذه الصحيفة التي تقرؤونها. فما ظنكم الآن بكتب فيها تشكيك وطعن، وبعضها فيه هدم أخلاق وقيم، وفيها وفيها من الأمراض الكثيرة. يقول إنسان: أنا أطلع، أنا أنظر، الله أعطاني عقل، صحيح، لكن العقل يقول لك لا تقرب مواطن الفساد ولا تقرب مواطن الشر. العقل يقول لك لا تقترب من إنسان مريض حتى لا يعديك بمرضه، هذا يقول لك العقل هكذا. ما يقول لك العقل أهلك نفسك ثم قول الله أنا سأنجو وأنا كذا وكذا، لا. ولذلك لما ذكر السلف رحمه الله أن كتب أهل البدع ما ينبغي أن تقرأ ولا يجوز أن ينظر فيها ولا أن يجالس أصحابها، يقول الذهبي رحمه الله: لأن الشبهة خطافة والقلوب ضعيفة. الشبهة خطافة تخطف القلوب والقلوب ضعيفة، القلوب أكثر الناس قلوبها ضعيفة، ليس الإمام متمكن منها وإنما إيمانه ضعيف وعنده تقصير وعنده وعنده. فإذا كان هذا حاله ثم قرأ في كتب تضره، لا شك أنه سيتضرر وأن الشبهة ستخطفه. الشبهة هذه تخطف القلوب. إذا ما كان إنسان متحصن عنده علم عظيم يدفع به الشبهة وإلا هلك. ولذلك قالوا: لا يجوز أن تقرأ كتب الشر إلا لرجل تمكن من الخير وعرف هذا الشر وقرأها للرد عليها، وإلا فالصحيح غنية عن الضعيف. الإنسان الحمد لله أعطاك الله ماء طيب، لماذا تقول أجرب هذا الماء النجس، أجرب طعمه، أنظر كيف طعم هذا الماء السيء؟ لا يا أخي، الله أعطاك ماء جميل وطعمه طيب، اشرب منه واحمد الله جل وعلا. لا تجرب شيء أنت تعرف نجاسته وتعرف سوءه. الأمر الرابع: المجادلات والمناظرات. بعض الناس يعني يجلس مع كل أحد ويناظر كل أحد، وجد له ملحد قال تعال ناظرك، وهو أصلا ما يعرف الدين جيدا ولا تمكنت العقيدة من قلبه ولا عرف ما هو الإلحاد بتفاصيله، فتجد يناظره. فالمناظرات هذه تلقى فيها بعض الكلمات وبعض الشبه. الملحد هذا ما عنده فكر، يعني ما عنده شيء يقوم عليه دينه، هو أصلا شخص فوضوي، شخص لا يؤمن بشيء، نسأل العافية والسلامة. ماذا عنده؟ عنده فقط الشبهات والشكوك. فلذلك هو يلقي عليك الشكوك، ما عنده شيء يعني متيقن منه. أذكر أحدهم شكك في القرآن وفي صحته، فكلمني وقال أني أنا يعني عندي إلحاد وعندي كذا وكذا وأنا أشك في القرآن، فجادلته وقت وهو يجادل بالباطل. قلت: تعال، طيب أنت الآن تعرف والدك ووالدتك؟ قال: نعم. قلت: أنت متيقن أنهما هما والداك؟ قال: نعم متيقن. قلت: كيف تيقنت؟ أتني بدليل. الآن القرآن نقل إلينا بالتواتر، أمة عن أمة عن أمة عن أمة، ما نقل واحد ولا عشرة ولا عشرين ولا مئة ولا ألف، مئات الآلاف ينقلوا كتاب الله كما هو، كما أنزل من ذاك اليوم إلى يومنا هذا، إلى هذه الساعة. ولو أخطأ أكبر إمام حافظ في آية لا صوبه المسلمون وقالوا هذا غلط والصواب كذا، لكن أنت كيف عرفت أن أمك فلانة ووالدك هو فلان؟ سكت ثم قال: يعني هذا معروف. قلت: كيف معروف؟ التي ولدتك في ذاك الوقت يمكن خادمة غير موجودة أصلا في بلادنا الآن، ممرضة غير موجودة أصلا في بلادنا حتى تسألها وتتيقب منها، وحتى يوم ولدتك هي أصلا ليست بمسلمة، احتمال أنها ليست بمسلمة يعني خبرها غير مقبول، واحتمال سلمك الله أنها ثقة ومعروفة لكنها شخص واحد، ومع ذلك أن جزمت أن هذا والدك وهذا والدتك. ثم قال والله والدي هو قال عني والدي، يعني قلت أنت يقنت لأجل أن والدك أخبرك أنه والدك، ثم لا تريد أن تتيقن بنبوة محمد أو بكتاب الله الذي نقله مئات الآلاف من المسلمين، فبهت فقال يعني ناقش موضوع آخر. قلت يعني أنت تقر بهذا الأمر، فبعض الناس عنده شبهات ليس عنده شيء، يعني ما عنده حل ولا عنده قناعة ولا أي شيء، وإنما شبهات هكذا يطرحها شبهة خلف شبهة خلف شبهة خلف شبهة، وهذا حال أهل الباطل عموما حتى أهل البدع، إذا ناظرته أو ناقشته فقط يلقي عليك شبه، طيب كذا طيب كذا طيب كذا، ولا تنتهي معه أنت إلى قضية، لا تقول لي طيب كذا وكذا، أنا الآن أجبت عن شبهتك، ما هو موقفك، ما هو قولك، إما تقر بهذا الحق الذي قلته وإما أن تنكره، إذا أقررت به الحمد لله أنا بعد ذلك ألزمك بهذا الحق الذي أقررت به، أما إذا أنكرته فما فائدة المناظرة؟ المناظرة كان بعض السلف يكرهها، لماذا؟ لأنها مثل صراع الديكة، غالب ومغلوب، مثل مناطحة الثيران وقتال الكلاب، هكذا لا يريد أحد أن يقبل الحق، وإنما كل واحد يريد أن يغلب صاحبه، قلما تجد في المناظرات من يريد الحق ويقبل الحق، ولذلك كرهها السلف ونهوا عنها لأنها تورث الشك والشبهات من غير فائدة. فلذلك نوصي أبنائنا أنهم لا يناظرون كل أحد ولا يناقشون كل أحد ولا يجادلون كل أحد ولا يدخلون في كل موضوع يعني في هذه الأمور، لا، وإنما إن قال لك أنا والله أنا ملحد ولا كذا وأريد أن أناقشك، قل اذهب إلى عالم أو شيخ وناقشه وهو يعرف أكثر مني، أنا لا أعرف هذه الأمور، وانتهى الأمر. السبب الخامس ميل كثير من النفوس إلى الشهوات. بعض الناس ترى ما هو ملحد، يقول لك أنا عندي إلحاد، هو كاذب، هو قضيته كلها شهوات، يريد أن يفعل المحرمات، عنده إباحية فيريد أن يفعل أي محرم، أحد يقول له حرام وحلال يقول كيف يا أخي، أنا ما أؤمن بأحد، ما أؤمن بالله، أنا مالي دين، أنا كذا وكذا، وهو في حقيقة نفسه ما ينكر وجود الله عز وجل ولا ينكر رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا ينكر دين الإسلام ويعرف أنه حق، لكن دفعه حب الشهوات إلى أن يقول هذا القول، وهذا للأسف يأخذ بقلوب بعض أو كثير من هؤلاء الإباحيين أو الملاحدة، أكثر هؤلاء الملاحدة يعني إباحيون، فقط همهم شهواتهم ورغباتهم وغير ذلك، وإلا في حقيقتهم لو ناظرت حتى في الإلحاد لما ثبت على قدم ولما استقر على قرار. السبب السادس إهمال كثير من الآباء والأمهات لدورهم في تربية الأبناء. أحياناً كثير من الآباء يهمل مراقبة لأبنائه، ماذا يقرؤون وفي ماذا ينظرون ومن يجالسون ومن يتابعون، أحياناً بعض الأمهات تهمل أبنائها، تغذيهم فقط في الطعام والشراب ثم لا تغذي جانب الإيمان ولا تغذي جانب الروح، تنسى أنها مسؤولة عن روحهم أكثر من سؤالها عن طعامهم، وكذلك الأب، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أما أن يكون هم الأبوين فقط أن يأكل ويشرب ويلبس لا تخف عليه، فإن الجوع فطرة، إذا جاع ذهب وبحث عن الطعام، لكن الإيمان قد يضعف في قلبه ولا يبحث، لأن الشيطان يعني يدفع إلى الشر وكذلك النفس، فيحتاج إلى مراعاة الأبوين لهذا الجانب العظيم، غرس وغرس الإيمان في القلوب وغرس التوحيد في القلوب وتعليقهم بالله وربطهم بالله، الله الذي خلقنا ورزقنا ويعطينا، الله الذي أعطانا هذه النعمة التي نأكلها، الله الذي أعطانا هذه العافية التي نحن فيها وهذه الصحة، حتى وهم صغار نغرس في قلوبهم حب الله جل وعلا وأن الله هو المتفضل المنعم المتكرم، إذا كان هذا في قلبه منذ الصغر فإن هذا الصغير يقوى الإيمان في قلبه وتجد يلتجئ إلى الله جل وعلا، إذا احتاج إلى شيء نقول التجئ إلى الله جل وعلا، فإن الله هو الذي يعطيك هذا الشيء وهو الذي يتكرم بهذا الشيء، والله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهكذا. المصيبة أن إهمال الوالدين وغياب القدوة الصالحة وأسباب الفساد كثيرة، فتجد أن الشاب يضيع، ولذلك في أكثر الحالات التفكك الأسري وإهمال الوالدين للأبناء يؤدي ذلك إلى ضياع الأبناء وإلى انحرافهم وإلى بعدهم عن صراط الله المستقيم. الأمر السابع وهو أيضا يتعلق بالأمر السادس مخالطة رفقاء السوء. أعظم ما يؤثر على الإنسان هو أصحابه، أعظم ما يؤثر على الرجل جلساؤه، أعظم ما يؤثر على المرأة جلساؤها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول المرء على ديني خليله فلينظر أحدكم من يخالل، ما عاتب المرء الكريم كنفسه، وما عاتب المرء الكريم كنفسه والمرء يصلحه الجليس الصالح. يقول هذا قول، هذا بيت لبيد بن ربيعة أحد أصحاب المعلقات وأسلم رضي الله عنه، وقيل له ألم تقل شيئا من الشعر؟ قال في سورة البقرة وآل عمران شغل عن الشعر. قالوا لم يقل إلا هذا البيت. تخيلوا أن شاعر من أصحاب المعلقات المشهورين عند العرب ما قال إلا بيتا واحدا، ما هو؟ ما عاتب المرء الكريم كنفسه والمرء يصلحه الجليس الصالح. يعني إنسان ما عاتب مثل نفسه، لأنه أعرف وأعلم الناس بخلله وعيبه وتقصيره، ما يحتاج أن الناس يقولون أنت قصرت في كذا وكذا، أنت أعرف بنفسك. وعجز البيت قال والمرء يصلحه الجليس الصالح. أعظم ما يؤثر على الإنسان جلسائه. يذكر ابن حزم رحمه الله من اللطائف أن العلماء ينبغ بعضهم على بعض. لماذا؟ قال بطلابه. شوفوا حتى العالم ينبغ على العلماء بجلسائه. لماذا؟ قال لأن العالم إذا كان عنده طلاب نجباء أذكياء طرحوا عليه المسائل العظيمة التي ينتفع بها، إما عرفها وإما يعني أوقد ذهنه في الفكر فيها، وإما بحث في كتب العلماء حتى يجدها. فذاك تجد دائما علوم متجددة وفوائد متجددة بسبب هؤلاء الطلاب. هذا في العالم. فما ظنك بالجاهل؟ إذا جالس العلماء تعلم واستفاد. الصالح يجالس الصالحين فيصلح، المرأة الصالحة تجالس الصالحات فتصلح، لكن إذا جالس الفاسدين أثروا به وأفسدوه، كما قال عليه الصلاة والسلام المرء على ديني خليله. ولذلك يعني يقولون الصاحب ساحب، يؤثر على نفسه، يؤثر على نفسه. عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. يقول الأصمعي رحمه الله ما رأيت بيتا أشبه بالسنة من هذا البيت. فعلا أحيانا ما نحتاج أن نسأل عن الشخص، نسأل عن جلسائه، يتبين لنا أن جلسائه فاسدون مفسدون في الأرض، نعرف هذا الشخص ونعرف حالته، لأن الصالح لا يجالس هؤلاء. فلذلك نحرص على أبنائنا أنهم لا يجالسون كل أحد ولا يخالطون كل أحد، إنما نعرف من أصحابه. اجعل أصحابك يزوروننا، خلهم يتفضلون عندنا ويراهم والده ويجالسهم، ينظر في منطوقهم وأخلاقهم وكلامهم، لابد يعرفهم، ينظر في حرصهم على الصلاة، على الدين، على القيام بحق الله سبحانه وتعالى، على القيام بحق والديهم. فإن من قام بحق والديه قام بحق أصحابه، لكن من ضيع والديه ضيع أصحابه. الأمر التاسع، الأمر الثامن، الغرور بالنفس والعجب بها. بعض الناس يعجب بنفسه ويأخذ الكبر والخيلاء، فتجده يشكك في كل شيء ويطعن في كل شيء ويتكلم في كل شيء ويخوض في كل شيء، حتى يؤدي به ذلك إلى ماذا؟ إلى الشك بالله سبحانه وتعالى. مثل ما ترون الآن في ما يسمى بدورات التنمية البشرية لتطوير الذات وغيرها، كثير منها وظيفتها غرس أن هذا الإنسان هو الرب، أنك أنت تفعل كل شيء، أنت قادر على كل شيء، أنت تغير قدرك، أنت تفعل كذا وكذا. هذا غير صحيح، إنما أنت عبد ذليل عند الله جل وعلا. كل يوم تقرأ في صلاتك في كل ركعة إياك نعبد وإياك نستعين، أنت محتاج إلى الاستعانة بالله عز وجل في كل أحوالك، محتاج إلى الله. يقول عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق وأشرفهم وأعلاهم درجة: لا تكني إلى نفسي طرفة عين. الإنسان ما يقول أعتمد على نفسي وأثق بنفسي، لا، أعتمد على الله جل وعلا، ثم الله جل وعلا ييسر لي الأسباب وأبذل الأسباب. أما يقول أنا أفعل وأنا أخلق وأنا أغير قدري وأنا إذا أردت شيئا وقع، كما يعني ينشره هؤلاء بعضهم ملاحدة، يظن بعض الناس أن القضية قضية دورة تنمية وكلام، لا، بعضهم ملاحدة. وإن كان يدعي الإسلام لكنه يخفي الحادة وكفره بالله جل وعلا، لأن أكثرهم يعتقد وحدة الوجود. ما هي وحدة الوجود؟ أن الخالق والمخلوق واحد، فهو يعتقد أن الله حل فيه وأن الله جل وعلا دخل في جسده وأنه أصبح هو والله واحد، فلذلك هو يفعل ما يشاء ويتصرف في كل شيء ويستطيع أن يغير قدره ويستطيع أن يخلق ما يشاء. أحدهم مشهور عندنا يقول، يعني في كلام مضحك حقيقة، لكن يعني بعض المضحكات تحكى، يقول الصرصور طار. لماذا يطير الصرصور؟ هو الصرصور من الزواحف. يقول طار لأنه أراد أن يطير. فالإنسان إذا أراد شيئا هو أحسن من الصرصور، يفعل ما يشاء. يعني لو بكرة واحد أراد أن يطير فقط، يعني يجعل في نفسه أنه يريد أن يطير ويطير إن شاء الله بإذن الله عز وجل. طبعا هو ما يقول بإذن الله، لكن يقول بقدرة هذا الإنسان. ولا شك أن هذا خرافة تضحك الثكلة عليه. الصرصور الله خلقه يزحف ويطير، مثل بعض الحيوانات التي تمشي وتطير، ومثل بعض الحيوانات التي تكون في البر والبحر، ومثل بعض الحيوانات التي تزحف وبعضها يمشي وبعضها له أربع وبعضها له رجلين، وهكذا يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى ويخلق ما لا تعلمون. ومثل ما جعل الله عز وجل الجن تمشي وتطير وعندها قوة وقدرة، وجعل الإنس لا يطير وإنما يمشي، وهكذا. لكن هؤلاء يريدون غرس أن الإنسان خالق ويفعل، لكن لا يصرحون بها وإنما يحومون حولها. فذلك الإنسان لا يلتفت إلى مثل كثير من هذه الدورات المفسدة يعني القيم، مثل ما تسمعوا الآن والله أجيب الطاقة الإيجابية وبطرد الطاقة السلبية، وبعضهم يسوي تمرين اليوغا هذه، وهذه كلها تمارين يعني كانت عند أناس لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، ويفعلونها لأجل جلب السعادة وجلب كذا وكذا. السعادة موجودة، الله عز وجل يقول من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. السعادة في ذكر الله جل وعلا، في طاعة الله سبحانه وتعالى. التفاؤل موجود في ديننا، تتفاعل بالخير، تتفاعل بكل شيء طيب، والتشاؤم مذموم في ديننا. فما في شيء يعني الخرافات هذه، الطاقة السلبية والطاقة الإيجابية ومدري إيش، لا. وإنما الإنسان يبذل أسباب السعادة تحصل له السعادة، يبذل أسباب الشقاء يحصل له الشقاء، وهكذا. الأمر العاشر التاسع عفوا، ما تقوم به بعض القنوات الإعلامية من الإفساد. بعض القنوات الإعلامية تفسد في الأرض ولا تصلح، تأتي بالملاحدة، تأتي بالفسدة والفجرة والفاسدين والفاسدات والفجرة، وأناس لا خلق ولا دين تعظمهم وترفع من شأنهم. إنسان يخطب 20 سنة 30 سنة ما يأتون به حتى كلمة واحدة، ورجل آخر يعرف بالفساد وسوء الخلق يأتون به. امرأة ما عرفت إلا بالتعري والتبرج والسفور والدعوة إلى الفجور يأتون بها. رجل يأتي بسفاهة وحماقة، ثاني يوم يدعون إلى القناة ليخرجوه للناس. هذه القنوات تهدم ولا تبني، وذلك ينبغي علينا أن نحفظ أبناءنا وبناتنا منها، لأنها تهدم قيم المجتمع وأخلاق المجتمع، حتى توصل الإنسان إلى ماذا؟ إلى الشك بالله. وتسمعون الآن أصبحوا يصرحون بأشياء ما كانوا يصرحون بها قديما. يقول الله أنا كل إنسان كيفه، إنسان يعتقد ما يشاء، اللي يسمونهم الفجرة هؤلاء المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال، يقول لك هذا حريته يفعل ما يشاء. لا شك أن هذا من أعظم الباطل، ليس الحرية يفعل ما يشاء. معنى هذا الإنسان لو أراد أن يتاجر بالمخدرات نسمح له، لو أراد أن يتاجر بالممنوعات نسمح له، لو أراد أن يخالف القانون تجاوز الإشارة نسمح له؟ لا، نقول هناك في قانون لابد يتقيد به الجميع. نعم هناك قانون من الرب جل وعلا أنزله من أكثر من 1400 سنة، قرآن يتلى إلى يومنا هذا، جعله دستورا لنا نتحاكم إليه ونرجع إليه. الأمر العاشر الانبهار بالحضارة الغربية. بعض الناس إذا سافر إلى الغرب أو نظر في أحوالهم انبهر في حضارتهم، ثم قلدهم في كفرهم أو إلحادهم أو شكهم بالله. والأسف أن بعضهم يذهب أحيانا 4 سنوات أو 5 أو 10 ثم لا يعود إلا بالإلحاد، لا يعود بعلم ينتفع به مجتمعه، أو يعود بثقافة ينتفع بها المجتمع، أو اختراع أو صناعة أو غير ذلك، لا، وإنما فقط يعود للشك في الدين. يعني ترسله طبيب ويرجع لك يطعن في الدين. يا أخي نحن أرسلناك طبيب، تعال في الطب، اجعل دعنا نراك مبدعا في الطب، لا أن ترجع إلينا تعلمنا ديننا. الدين اترك لها للعلم والدين، هم يعلموننا الدين، أما أنت يعني ارجع فيما تتقن. الآن كثير من العلمانيين والليبراليين وأعداء الدين تجد الواحد منهم يطعن في الدين ويشكك، ويا أخي هذا وصل القمر وأنتم وأنتم الصناعة وصناعة. طيب يا أخي، لا أنت اللي بقيت معنا في ديننا وثبت على دينك، ولا أنت اللي رحت معهم للقمر وصنعت وفعلت وفعلت. أنت ماذا صنعت؟ اتركنا، نحن فينا جهل وفينا وفينا. أنت ماذا صنعت؟ صنعت طيارة؟ يقول لك لا. صنعت سيارة؟ لا. ماذا صنعت؟ ماذا قدمت للمجتمع غير الطعن في الدين والتشكيك في الأخلاق؟ للأسف أن الإنسان يذهب ثم يأخذ أسوأ ما عندهم ويجلبه إلينا. إذا ذهبت فاجلب أحسن ما عندهم. نعم، كنا في يوم من الأيام متقدمون متطورون، وكانوا هم في قمة الجهل والتخلف، وكان الواحد منهم يعيش في أقذر حالاته، حتى الاغتسال لا يعرفونه، وكان الواحد منهم تمر عليه الأسابيع والشهور لا يعرف الغسل، وكان الواحد منها يغتسل ويتوضأ في اليوم 5 مرات وهم لا يعرفون لا وضوء ولا طهارة. وكانت عند المسلمين من التطور والتقدم شيء عظيم في العمران وفي غيره، ولا عرفوا الرياضيات والهندسة إلا من المسلمين. لكن لما تمكنوا من بلاد المسلمين واحتلوها وأفسدوا فيها، سعوا في أنهم يبقوا المسلمين في جهل وتخلف، وكلما أراد المسلمون أن تستقر أحوالهم أثاروا الفتن بين المسلمين، وأرجعوا المسلمين 10 سنوات في فقر. كلما ظهرت دولة واستقرت وظهر أمنها وظهر اقتصادها ويعني قوي الاقتصاد، ترون أنهم يسعون في زعزعة أمنها حتى يحصل فيها من الشر والفتن والقتال والفساد، ثم ينهار الاقتصاد. وإذا انهار الاقتصاد ذهبت رؤوس الأموال، وإذا ذهبت رؤوس الأموال أصبحت الدولة مدينة ولا تستطيع حتى دفع رواتب الموظفين، وإذا أصبحت مدينة تملكوها من جديد، فقالوا نعطيك قرض لكن بشرط كذا وكذا، نعطيكم قرض تفعلوا لنا كذا وكذا، فتضطر الدولة أنها تقترض منهم وتفعل لهم ما يريدون، فيتملكون الدولة باستعمار جديد لكن بصفة القروض. فالإنسان هم هذا سعيهم، أنهم يبقوننا في جهل وفي تخلف. لكن لذلك جاءت الشريعة بماذا؟ التعاون بين الراعي والرعية والسمع والطاعة، حتى أن يوجد نوع من الشر يسمع له ويطاع ولي الأمر. لماذا؟ لأنه تستقر به أحوال البلاد وتأمن وينتعش الاقتصاد والأمن والعلم، كل أمور الحياة تنتعش في ظل الأمن ووجود الاستقرار في البلاد. وهذا موضوع طويل. الأمر 11 من أهم الأسباب الخلط وعدم المعرفة في باب القضاء والقدر. يعني هذا من أسباب الإلحاد، الإنسان لا يعرف باب القضاء والقدر ثم يخوض فيه. القدر سر الله في خلقه. ما المطلوب؟ أن نؤمن بالقدر خيره وشره، أن ما كان أن ما حصل لنا هذا من الله جل وعلا، قدره الله جل وعلا علينا، وأن الإنسان قادر على أن يفعل ما يشاء، لكن قدرته ومشيئته تحت مشيئة الله جل وعلا. أن تؤمن بالقدر خيره وشره، أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا الإيمان بالقضاء والقدر يعني بسهولة، أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وانتهى الأمر. أما البحث والتنقيض والخوف لا يقترب الإنسان. مطلوب منا ماذا؟ هل مطلوب منا البحث عن القضاء والقدر أو غير مطلوب منا؟ المطلوب منا العمل وترك أمر القضاء والقدر لله جل وعلا، هذا فعل الله جل وعلا في خلقه. المطلوب مني أنا، المطلوب مني أن أصلي أصوم أزكي أفعل الواجبات، ليس المطلوب مني أخوض في أشياء لا أعرفها ولا يعني قد أتقنها. هذه يعني من أهم الأسباب في إلحاد الشباب. هناك يعني بعض آثار الإلحاد على الشباب وعلى الناشئة، سواء كانوا من الأبناء أو البنات. من ذلك هي آثار مرة يعني مهلكة للشباب على اختلاف مراحلهم العمرية وعلى اختلاف أجناسهم. أول ذلك أن يعيش الشاب والناشئ في التوتر والقلق النفسي والصراع الداخلي. لماذا؟ بينما ترغب به نفسه وما تحثه عليه من الملهيات والمفسدات والأمور المحرمة وبين ما وجد في قرارة نفسه من الفطرة التي فطر الله عز وجل عليها العباد، وهي أن الله جل وعلا خلقني وأن الله أعطاني وأن الله فعل كذا وكذا لي. ثاني أمر انتشار الفاحشة، لأن كما ذكرنا سابقا أن أكثر هؤلاء الملاحدة إباحيون، يعني قضيتهم فقط هي في الإباحية، ليست في قضية يعني الفكر أو البحث أو غير ذلك، لا، أو القناعة، وإنما الإباحية. وذاك تجدون في المجتمع الغربي تركوا المسيحية ثم أقبلوا على الإباحية الإلحاد، وأكثرهم ملحدون، وإن كانوا يدعون أنهم مسيحيون أو نصارى لكنهم أكثرهم ملاحدة. ثم بعد ذلك الإلحاد دفعهم إلى فعل الفواحش والمنكرات، وقوع الزنا والمحرمات، حتى يعني هدموا قيم المجتمع، وأصبح المجتمع لا يقوم على أسرة ولا يقوم على بنيان الأسرة، وأصبح النداء الآن حتى في كنائسهم إلى عودة الأسرة والزواج واحترام إطار الزوجية وغير ذلك، وتحريم الخيانات، لأن هذا أدى إلى انهيار المجتمع، وأصبح المجتمع يعني يقل شيئا فشيئا، لأنه يبلغ 40 سنة ولا يتزوج، ولماذا يتزوج وكل بنات الحي كما يقول خليلاته وصاحباته، ولماذا يتزوج والزواج يحتاج إلى نفقة وإعطاء وإلى آخره، وأبناء يصرف عليهم وينفق عليهم. وذاك بعض حتى بعض الدول الأوروبية أصبحت تحث المواطن على الزواج وتعطيهم مالا وتيسر لهم كثير من الأمور لأجل أن يكثر. تعرفون الآن الهجرات إلى أوروبا كثرت من المسلمين ومن اختلاف الدول، وأصبحوا يكثرون الآن، ويعني أصبحوا هم الجالية الثانية في أوروبا، وهم يخافون من أن يكثر المسلمون أكثر أكثر. لماذا؟ لأن المسلمين يقيمون أسرة، والأسرة هذه يعتنون بها وبالأبناء ويكثرون أبنائهم، ففي هذه الطريقة يكثر المسلمون في تلك البلاد. الأمر الثالث من آثار الإلحاد يعني انعدام صنائع المعروف وانعدام الأخلاق، لأن تصبح نظرة المجتمع أو نظرة الشخص يعني شخصية، أهم شيء نفسه، فتجده لا يحسن ولا يفعل خير ولا يعني يجتهد في المجتمع. نحن في ديننا نعرف أن الإنسان إذا تصدق على المحتاج أجر عليها، وذاك الإنسان يتصدق ويبذل ماله الذي هو أحب شيء إلى قلبه طاعة لله جل وعلا. فإذا بذلنا الأموال للفقراء أصبح المجتمع متماسك متراص، بسبب أن الفقير يحب الغني لأن الغني يحسن له، والغني ينظر إلى الفقير بنظرة الشفقة والرحمة فيعطيه، فتجد المجتمع متماسك. أما هؤلاء الملاحدة تجد عندهم يعني نظرة شخصية وعدم تماسك وتفكك، وذلك يعني يأكل القوي الضعيف، ويسيء بعضهم إلى بعض، ما يردعهم إلا الخوف من القانون فقط، أما سوى ذلك لا يردعهم شيء ولا يمنعهم مانع، نسأل العافية والسلامة. كما ترون بعض الدول التي تقوم على فكر الإلحاد مثل الصين كيف تطحن في شعبها وتقتلهم وتسفك دماءهم، ولا يوجد أمن عندهم إلا خوف من النظام فقط، وما سوى ذلك فتجدهم يعني يسعون في الأرض فسادة. لماذا؟ لأنها دولة قائمة على الشيوعية وعلى الإلحاد والكفر بالله سبحانه وتعالى. أيضا الإلحاد يهدم الأسرة كما ذكرنا سابقا، لأنه يطلق له العنان فلا يقيده بشيء لا بأسرة ولا بغيرها، وإنما يطلق العنان له بفعل المحرمات والفواحش، ولا يؤمن بأسرة ولا بحرام ولا حلال ولا غير ذلك. خامسا الإلحاد قد يؤدي إلى الانتحار والعياذ بالله، ومعلوم أن الانتحار من أعظم المحرمات والكبائر أيا كان السبب والدافع، المنتحر في النار كما قال عليه الصلاة والسلام، ما من عبد معه حديدة يتوجه بها بطنه إلا أدخل النار خالدا مخلدا فيها، وحديدته بيده يتوجه بها بطنه، ومن احتسى سما فهو في نار جهنم خالدا مخلدا يحتسي سمه في يده، نسأل العافية والسلامة. فالمنتحر في النار كما قال عليه الصلاة والسلام، عجل إلى النار. ولما رجل مات في المعركة قتل نفسه قال هو في النار، لأنه قتل نفسه، نسأل العافية والسلامة. فيكثر الانتحار بينهم، لماذا؟ لأنه يعيش حياة الاضطراب والخوف، ولا يعيش حياة مستقرة، لأن الأنس أنس بالله سبحانه وتعالى، والطمأنينة طمأنينة بالله سبحانه وتعالى. أما هؤلاء لا يعرفون الرب ولا دين ولا غير ذلك، فتجد دائما في خوف واضطراب، وثم يأس من حياته. ثم إذا كان لا رب ولا خالق ولا جنة ولا نار، لماذا يعيش إذا كان فقيرا ويتعب؟ فليعجل بنفسه إلى الموت أريح له. وإذا كان مريضا يعجل نفسه بالموت، وإذا وجد مشكلة مع عشيقته انتحر. لماذا؟ لأنه لا جنة ولا نار صلى الله عليه وسلم. أما المسلم مهما ضاقت به الدنيا فإنه يصبر ويحتسب ويجتهد في بذل الأسباب، ويعرف أن الفرج بيد الله سبحانه وتعالى، وأن ما ادخر الله له في الجنة أعظم بكثير مما يعني في الدنيا. فذلك تجدون المسلم يصبر. محمد عليه الصلاة والسلام خير الخلق وأشرفهم وأعلاهم درجة، ربط على بطنه الحجارة من الجوع، ويقول أحد الصحابة: رأيت وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام في الخندق أعرف في وجهه الجوع. يعني مبين على وجهه أنه جوعان عليه الصلاة والسلام، يعني معناته هذا الواحد كم ساعة ما كلا، إذا بين على وجه الجوع صلوات ربي وسلامه عليه. ومع ذلك هو صابر محتسب صلوات ربي وسلامه عليه، وحياته سعيدة ومستقرة صلوات ربي وسلامه عليه. فالإنسان يعني الحاد يؤدي إلى هذه الحالات من الانتحار وقتل النفس، نسأل العافية والسلامة. عرفنا الآن أسباب الإلحاد، وعرفنا يعني آثار هذا الإلحاد وضرره. الآن ما هي طرق العلاج؟ أولا تعزيز القيم والعقيدة الإسلامية. لابد أن نعزز العقيدة الإسلامية في قلوب أبنائنا، أن نرسخ في نفوسهم الإيمان بالله سبحانه وتعالى. كما ذكرنا في أول الكلام، لابد أن نعلم بأن هناك خالق رازق، الله هو الذي أعطانا خلقنا، هو الذي تفضل علينا بهذه النعمة، هذا الطعام وهذا الشراب وهذه الصحة، الله سبحانه وتعالى هو اللي أكرمك جعلك تفهم تصير ذكي تدرس إلى غير ذلك من النعم التي بين أيدينا. دائما نذكر أبنائنا من الصغر بهذه النعم، إذا كبروا نرسخ في قلوبهم مراقبة الله. الله سبحانه وتعالى ترى يرانا ويعرف مكاننا ويعرف أحوالنا، يعني نزرع في قلوبهم هذا الأمر. ثاني أمر ما يتوجب على أولياء الأمور وعلى الحكام وعلى المسؤولين وعلى كل شخص عنده قدرة واستطاعة أن يمنع هؤلاء المفسدين في الأرض على قدر استطاعته. الحاكم يمنعهم من إفسادهم في الأرض، ويمنع الجهات الإعلامية، وزير الإعلام يمنع القنوات التي تفسد وتنشر مثل هذه البرامج، الإمام في مسجده يدعو إلى هذه الأمور أمور الخير، ويحذر من الإلحاد والكفر، ويحذر من أسباب الشرور، الأم في بيتها في مدرستها، المرأة عند طالبات في المدرسة حتى لو كانت المادة رياضيات أو أي مادة، يغرسون في قلوب أبنائنا الإيمان بالله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث يعني تكاتف كافة أطراف المجتمع كما ذكرنا. أحيانا كل واحد على باب، لكن أحيانا نحتاج إلى أن نتعاون. المدرسة ترسل إلى إمام مسجد نريد أن نسمع من كلمة على الإلحاد أو خطره، فيلقي إليهم كلمة ينتفعون بها، خاصة في مرحلة المتوسطة والثانوية يحتاجون إلى الوعظ والتذكير. للأسف أن بعض المدارس قل نشاطها في هذا الباب، دعوة إمام المسجد، إمام الذي قريب من مدرستهم، لأن أبناء المدرسة كلهم يعرفونه ويعني قريبين منه في حية، يأتي فيلقي كلمة ينتفعون بها ويستفيدون منها. وزارة الإعلام تدعو أهل الخير وأهل التخصص وأهل العلم، وهكذا وزارة التربية والأوقاف. المهم أن تتعاون جميع الجهات في نشر هذا الوعي وفي دفع الإلحاد وأسبابه. الأمر الرابع بث الأمل في قلوب المسلمين، وأن الإسلام قادم ومنتصر، وأن الله عز وجل يمكن دينه ويعلي شأنه. وكما قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده، قال في حديث آخر عفوا: لا تقوم الساعة يعني ما من بيت وبر ولا مدر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله فيه الإسلام وأهله، وذلا يذل فيه الله الشرك وأهله. فالإسلام قادم إلى كل البلدان من فضل الله عجل. ما من بلد الآن في العالم إلا وفيها أذان ومسلمون ومصلون ودعوة إلى الله جل وعلا، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فنبث في قلوب أبنائنا الإيمان بالله عز وجل، وأن الإسلام قادم وأنه منتصر وأن الإسلام ظاهر وأن ديننا حسن وفيه كذا وكذا. الأمر يعني الخامس التحذير من فرق الضلال، الفرق التي تشكك أبنائنا في دينهم هناك فرق منحرفة عندها بدع وخرافات كالمعتزلة والخوارج وغيرها، فهؤلاء يفسدون في الأرض، يطرحون في قلوب أبنائنا الشك والريب، لا بد أن نحذر الناس منهم لأنهم يشككون. ترى مثلا الخوارج وهؤلاء جماعات التكفير والضلال كيف يشوهون صورة الإسلام، يدفعون الناس بعض الناس إلى الكفر بالله جل وعلا، يقول هذا الدين هذا الإسلام يفعل كذا وكذا، فتجد أحيانا يكون ردة فعل. وذلك وجدنا أن كثير من الملاحدة هم ردة فعل لواقع، يرى أن صاحب التدين هذا كذاب منافق سافك للدماء ناهب للأموال، فيقول هذا الدين ثم يترك الدين نسأل العافية والسلامة. نبين لهم أن الدين لا علاقة له بالأشخاص، مهما فسد الشخص العلاقة بالله سبحانه وتعالى وبكتابه وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، العلاقة بجماعة المسلمين، أما الأفراد فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. الأمر قبل الأخير أن يعني عقد دروس المحاضرات المناهج المدرسية دائما أن نغرس فيها الإيمان بالله عز وجل وخطر الإلحاد، يعني في وزارة التربية وزارة الأوقاف يدرسون هذه المناهج بحيث أنهم يعرفون الإلحاد وخطره، يعرفون أهمية الإسلام والدين والتوحيد حتى يتمكن ذلك من قلوب الناس. الأمر الأخير ونختم به على النطاق الفردي وعلى كل شخص أن يعتصم بالله جل وعلا وأن يعتمد على الله في جميع أموره وأن يلجأ إلى الله وأن يكثر من الدعاء أن الله يثبته وأن الله عز وجل يعصمه، ولا تلتفت إلى أحوال الناس، إنما اجتهد في حال نفسك. كان عليه الصلاة والسلام وهو من هو المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وتقول عائشة رضي الله عنها كثيرا ما سمعته يقول لا ومقلب القلوب. فالإنسان يكثر من الدعاء والالتجاء إلى الله جل وعلا، مثل التجاء الغريق، كيف الغريق ماذا يصنع، كيف يبذل الأسباب كلها لينجو من غرقه، كذلك الإنسان الداعي إذا دعا فإنه يلتجئ إلى الله جل وعلا ويعتصم به ويكثر من الدعاء ويلح على ربه أن يثبت الإيمان في قلبه وأن يوفقه وأن يسدده وأن يشرح صدره وأن يدفع عنه أسباب الشر والسوء والفساد. وكان عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل يقول اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نسأل الله عز وجل أن يدفع عنا وإياكم السوء وأن يثبت الإيمان في قلوبنا وأن يحيينا على الإسلام وأن يميتنا على الإيمان، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نسأل العافية والسلامة. يقول كتب تنصح فيها المراهقين في أي باب؟ إذا كان في باب الإيمان هناك كتب تتكلم عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى وتتكلم عن الله جل وعلا، ترسخ الإيمان في القلوب، تتكلم عن أسماء الله وصفاته كثيرة جدا. في كتاب اسمه لأنك الله جيد يتكلم عن بعض الأمور الطيبة، وفي كتاب أسماء الله يتكلم عن أسماء الله وخلقه، وفي كتب تتكلم عن الأدلة العقلية على وجود الله عز وجل. لكن الحمد لله أبنائنا ما يحتاجون إلى مثل هذا، يحتاجون مثلا إلى ترسيخ الإيمان في القلوب، النظر في كتاب الله وسنة رسوله أو نظر في قصص الأنبياء وأخبارهم، لأن هذه الأمور تشدهم وفيها التنبيه على الإيمان بالله والثبات على الإيمان، كما حصل مع قصص الأنبياء أقوام يمكن فصبروا على الإيمان بالله، هذا يدفع إلى رسوخ الإيمان في قلبه. النظر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وأحواله وصبره عليه الصلاة والسلام، هذا كله يدفع الإنسان إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. هل دروس اليوغا بدون أداء تحيته تعتبر شرك؟ اليوغا هذه خرافة، لا يجوز الإنسان أن يفعل شعار الكفر، حتى ما كانت في نفسها شرك، لكن حتى لو كان الإنسان الله يقول أسوي بس تمارين، لكن هذه فعل البوذية، هذه عبادتهم، الإنسان لا يتشبه بهم حتى في أفعالهم، من تشبه بقوم فهو منهم. الإنسان إذا كان مثلا يريد ماذا؟ رياضة، طرق الرياضة لا تعد ولا تحصى. يريد الراحة، الراحة في القرب إلى الله جل وعلا، ادخلي غرفتك وأغلقي بابك وانشغلي بقراءة القرآن تجدين الراحة، الدعاء فيها الراحة، الصلاة فيها الراحة، يقول عليه الصلاة والسلام أرحنا بها يا بلال. نحن للأسف نقصر في ديننا ثم نذهب إلى أديان هؤلاء القوم الذين ما عندهم دين أصلا، ما عندهم دين، إنما الشك والريب، عافانا الله وإياكم. ما رأيكم بالتنويم المغناطيسي؟ هذه كلها من خرافات هؤلاء القوم، والله أعلم بحقيقتها وكيف يتعاملون ويعني بماذا يتعاملون أصلا. ما الضابط في إرادة الدنيا بعمل آخرة؟ وكيف وفق بينه وبين قوله عز وجل واستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا؟ الأصل أن الإنسان يعمل عمل لله سبحانه وتعالى، ثم إذا أتاه شيء من الدنيا أو أراد شيئا من الدنيا بعد طاعة الله لا حرج، لكن الأصل أن تجعل لله. استغفروا ربكم، أنا أستغفر الله عز وجل، أريد ماذا؟ أريد رضا الله جل وعلا، لكن في نفسي أنه لو أتى الخير والمطر وغير ذلك لا حرج، لأن هذه أسباب جعلت بالاستغفار، مثل دعاء الاستسقاء، صلاة الاستسقاء يصليها فتكون سببا في نزول المطر شرع الله لنا. الأصل أنك تجعل عباداتك لله جل وعلا، الدنيا تجعلها بعد ذلك، الدنيا هي تأتي بعد طاعة الله سبحانه وتعالى، تبذل أسباب لها، لكن لا تجعل يعني ما الإنسان يصير يدرس بس لأجل المعاش، هذا لا، هذا أراد الدنيا بعمل الآخرة، لكن هو يدرس يريد نشر الخير تعليم الناس، والمعاش إن شاء الله ينفعه يحفظه من سؤال الناس ويحفظ أبنائه ويعني يساعده على الدنيا، هذا لا حرج، لكن ما يجعل في قلبه أنه يدرس لأجل ماذا؟ الدنيا، هذا هو المحرم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله.